بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. والمقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه فإن كل كفارة، كل سيئة مضت فإنها مغفورة له، فإنها مغفورة له، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم، وفيه: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فكل سيئة زلفها أو أزلفها، يعني مضت، فإن الله تعالى يتجاوز عنها. ثم بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، يعني أن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، وإنما السيئة يعني يجازى عليها بمثلها، وأما الحسنات والأعمال الصالحة فإنها تضاعف أجورها أضعافا مضاعفة إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله عز وجل. بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وذلك كله فضل من الله تعالى وإحسان، وهو أنه يضاعف الحسنات ويثيب عليها، وأما السيئات فإنها لا تضاعف، وإنما تكون سيئة واحدة ويجازى عليها سيئة على أنها سيئة. فالحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، لكن السيئات كما أنها لا تضاعف في العدد، فإنها إذا حصلت في زمان فاضل وإلى في مكان فاضل فإنها يعظم خطبها ويعظم ضررها، وتكون من حيث الكيف ليست كالسيئة التي حصلت في مكان آخر، مكان بعيد عن المكان المقدس. فمن يعصي الله في الحرم ومن يعصي الله في مكة والمدينة وهما حرمان حرمهما الله عز وجل، ليس من يحصل منه المعصية فيهما كما تحصل منه المعصية في غيرهما، لأن المكان له شأنه وله يعني أمره، لأن الشيء في أمرها خطير ويعني ضررها كبير، لكنها لا تكون سيئتين، ولكن السيئة تضخم وتعظم، كما قيل: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة مع الإصرار عليها تلتحق بالكبائر تضخم وتعظم، والكبيرة مع الخوف والخجل والندم والاستغفار فإنها تتضاءل وتضمحل حتى تذهب، حتى لا يبقى لها وجود. وعلى هذا فإن الحسنة تضاعف للعبد وهذا فضل من الله عز وجل، والسيئة لا تضاعف وإنما يجزى بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عن صاحبها فإنه لا يعاقب عليها، وإن جوزي فإنه لا يجازى بأكثر منها وإنما بحدود السيئة يجازى عليها ولا تضاعف السيئات وإنما المضاعفة للحسنات.
قال مالك قال
قال مالك يقرأ كم الحديث.
عن أبي سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، فإنها دائرة بين الأمرين، إما أن يعفى عنها وإما أن يؤخذ عليها، وإن أخذ عليها فهي بمثلها ولا يجازى على أكثر من سيئة، وإن تجاوز الله عنها فإن وجودها يكون كعدمها، والله عز وجل لا يؤخذ عليها مع العفو والتجاوز عن صاحبها. قال مالك
قال مالك أخبرني
وهذا معلق، وهذا من تعليقات البخاري رحمه الله، وقد جاء موصولا يعني وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن زيد بن أسلم
عن
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكسب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكسب له بمثلها.
ثم ذكر حديث أبي هريرة هو مثل حديث أبي سعيد المتقدم أن الحسنة إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما السيئة فإنها لا تكون إلا بمثلها فهذا الحديث عن أبي هريرة كالحديث عن أبي سعيد المتقدم قبل هذا. ثم إن هذا الحديث من صحيفة همام منبه، هذا من جملة الصحيفة التي هي مشتملة على 140 حديثا كلها بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أي أن الحديث ثيق بإسناد واحد، ولكن تلك الأحاديث التي دخلت تحت ذلك الإسناد اكتفي فيها بالإسناد الأول ولم يكرر الإسناد عند كل جملة بل اكتفي بالإسناد الأول وفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وعلى هذا فإن ففيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقدار 140 مرة تقريبا، لأنها كلها تشير إلى حديث بعدها وكلها بإسناد واحد وهو صحيح، وقد جاءت في مسند الإمام أحمد كاملة في مسند أبي هريرة، يعني هذه الصحيفة جاءت كاملة في مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد، وكلها صحيحة 140 حديثا تقريبا كلها صحيحة تقريبا هذا المقدار كلها صحيحة لأنها بإسناد واحد. والعلماء اختلفوا عندما يريدون حديثا من أثناء الصحيفة، فمن العلماء ومنهم البخاري أنه يسوق الإسناد الأول الإسناد ثم يأتي بأي جملة يركبها على الإسناد، لأن الأول الحديث نحن الآخرون الأولون، ثم قال صلى الله عليه وسلم كذا وقال صلى الله عليه وسلم كذا، ومنها هذا الحديث الذي معنا. فالإمام البخاري طريقته أنه ينتقي من الصحيفة ويذكر الإسناد ويأتي بأي جملة بأي حديث من الصحيفة يجعله بعد الإسناد، يجعله بعد الإسناد. ومن العلماء من يعني يأتي بالحديث الأول ويضيف إليه أي حديث. وأما مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة استعملها في صحيحه، وهي أنه يسوق الإسناد إلى أبي هريرة فيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقوله فذكر أحاديث إشارة إلى أنه طوى أحاديث يعني قبل هذا الحديث، ثم قال منها وقال رسول الله، يعني ذكر أحاديث يعني لم يذكرها مسلم ولكن أشار بقوله فذكر أحاديث، ثم يأتي بجملة منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بالحديث. فعلم بهذا بأن هذا الحديث الذي جاء ليس هو الذي يلي الإسناد، وإنما يلي الإسناد غيره، وجاء حديث قبله، جاء حديث قبل هذا إلا في الإسناد الأول، يعني إلا في الإسناد الأول فإنه مركب عليه، ولا يحتاج إلى أن يقال فذكر أحاديث، ولا يحتاج إلى أن يقال فذكر أحاديث، وإنما يحتاج إليه فيما إذا كان بعد الحديث الأول أحاديث فإنه يحتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا الحديث من جملة الصحيفة، وهذا أول حديث من الصحيفة في صحيح البخاري، هذا أول حديث من صحيفة همام أورده البخاري في صحيحه، وذكر حديث عديدة. والإمام البخاري ومسلم كل منهما انتقى أحاديث من هذه الصحيفة، اتفق على بعضها وانفرد البخاري ببعضها وانفرد مسلم ببعضها، ولكنها كلها صحيحة. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم ما التزم أن يورد كل حديث صحيح، لأنهما لو كان التزم إرادة حديث صحيح أتوا بحديث صحيح كلها من أول إلى آخر، يعني أسألها واحدة كلها صحيح. لكن كونهم أخذوا منها ما أخذوا وتركوا ما تركوا، فالذي تركوه ولم يذكروه هو من جملة الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، التي لا توجد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، يعني هذه التي لم يأخذاها ولم ينتقياها، لأنهم انتقوا أشياء وتركوا أشياء، فالتي لم تنتقى صحيحة ومع ذلك خلا منها صحيحة. فلو كان ملتزمين بإخراج كل حديث لا أدخل أحاديث الصحيفة كلها، أدخل أحاديث الصحيفة كلها، لكنهما لم يلتزما، لم يعني لم يورد كل حديث صحيح، بل ولا قصد إيراده ولا لم يلتزم إيراده، لم يورد كل حديث صحيح ولم يلتزم إيراد حديث إيراد كل حديث صحيح حتى يستدرك عليهما، حتى يستدرك عليهما، وعلى هذا فلا حاجة للاستدراك عليهما، لأنهما ملتزما، لأنهما ملتزما إيراد كل حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي كلها مروية عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا بإسناد، ولكنهم يختلفون فيما دون عبد الرزاق. فالإمام مسلم كلها من طريق محمد بن رافع، كل أحاديث صحيحة من طريق الشيخ محمد بن رافع، وهنا عن من؟
إسحاق بن منصور،
عن إسحاق بن منصور، هنا يرويه عن إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسج، وقد أخرج أصحاب كتب إلا النسائي.
قال حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني وعمر بن راشد العزي البصري ثم اليماني وهمام منبه أخو وهب المنبه وهو أخرج أصحاب كتب الله أصحاب كتب بنا أصحاب كتب لكن هذا ما إلا بما جاء في التفسير هذه هو ولا
تقريبا موجود أنا أبي هريرة
تقريبا موجود
لا
أنا أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
قوله إذا أحسن أحدكم إسلام وقوله في الأول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه
هي بمعنى واحد يعني حسن إسلامه وأحسن إسلامه لأن حسن إسلامه نتيجة إحسان الإسلام.
لكن السؤال أحسن الله إليك يعني معنى حسن إسلامه يعني ما يأتي بمعاصي ما يقصر في واجب هذا قد يكون مثل شبه المستحيل كل بني آدم خطاء حسن إسلامه يعني لا يقع في معصية لا يقصر في واجب
هذا في إشارة إلى أن الحث على العناية بأمور الإسلام وأن الإنسان يعني يحسن إسلامه ويقوي إيمانه حتى يكون من أهل هذه المنزلة وإلا فإن يعني يكون أحد يخطي وأحد يسلم من الخطأ لا أحد يسلم من الخطأ. ومن حسن الاستمرار تركه ما لا يعني كما جاء في حديث آخر من حسن الاستمرار تركه ما لا يعني هذا من حسن الاستمرار يعني من حسن الاستمرار المرء اتيانه بما يعنيه وتركه ما لا يعني هذا يدخل تحت إحسان الإسلام.
في المكتبة الجيبية همام أخرج أصحاب
كتب وأخوه وهب أخرج له نمشي.
قال رحمه الله تعالى باب تحب الدين إلى الله أدومه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
ثم ذكر باب أحب الدين
إلى الله أدومه
قال وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه في الآخر وكان أحب الدين
إليه ما داوم عليه صاحبه.
باب أحب الدين
إلى الله أدومه
أحب الدين إلى الله أدومه أحب الدين إلى الله أدومه المقصود من ذلك أن العمل الصالح الذي يعمله الإنسان فالأحب إلى الله عز وجل ما كان يعني دائما ومستمرا عليه وليس الذي يجتهد فيه في وقت ثم يحصل إهمال في وقت آخر. ولهذا جاء في حديث آخر يعني جاء في حديث أحب أدومه إن قل وكان آخر حديث شو وكان
أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
نعم وفي بعض الألفاظ أحب العمل أدومه وإن قل يعني وإن كان قليلا ما دام مداوما عليه فإنه أحب من الذي يجتهد فيه في وقت ثم ينقطع عنه ويترك وذلك عن الإنسان إذا داوم ومعلوم أن هذا في النوافل وأما الفرائض فهذه لابد منها هذا الكلام والمداومة على أعمال صالحة إنما هي في النوافل وأما في الفرائض فالمداومة عليها مطلوبة من كل أحد يعني ولا يترك منها شيء وإنما النوافل هي التي يمكن الإنسان يعني يكثر منها ويقل ولكنه يأتي بالشيء الذي لا يشق عليه والذي يتمكن من الاستمرار عليه. وذلك أن الإنسان إذا داوم على شيء يكون على صلة بالله دائما وأبدا, يكون على صلة بالله, وإذا وافه الأجل يوفيه على حال طيبة, يوفيه على حال طيبة, بخلاف الذي ينشط في بعض الأوقات ويهمل في بعض الأوقات, فقد يوافيه الأجل في وقت الإهمال, يعني يوافيه الأجل في وقت الإهمال. لكن من داوم على شيء واستمر عليه كان على صلة قوية بالله, وأيضا كان على صلة قوية بالله عز وجل, وأيضا عندما يوافيه الأجل يوافيه على حالة طيبة, وفيه على حالة طيبة. وكما هو معلوم هذا بالنوافل, وأما الفرائض فأنه يتعين الاتيان بها كلها. وقد جاء في القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض لا بد منها, وإنما النوافل هي التي يكثر منها ويقل. والإنسان كونه يأتي بشيء يداوم عليه ولو كان قليلا أحسن من أن يأتي بكثير يهمله وينقطع عنه في بعض الأحيان. ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ثم ذكر هذا الحديث قال عن عائشة رضي الله عنها أن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة, قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون, فوالله لا يمل الله حتى تملوا.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة, يعني سمتها وذكرت من صلاتها, يعني تثني عليها في ذكر صلاتها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مه, يعني أن, أن, أن العمل الذي يطاق ويستمر عليه خير من الشيء الذي يجتهد فيه ويتكلف ويصير فيه كلفة ومشقة على الإنسان, ثم يؤدي بذلك به الأمر إلى الانقطاع عنه وتركه بسبب كونه شاقا وقد نشط في الأول ولكنه يكسل في الآخر. نشط في الأول وعنده نشاط في الأول ولكنه يكسل في الآخر. وإنما كونه يكون عنده شيء يستمر عليه ويكون دائما نشيطا فيه ولا يفعله, يفعل شيئا ثم يتركه وينقطع عنه, هذا هو الذي ينبغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال, يعني معناه أن هذا يعني منع يعني من الاتيان بالشيء الذي فيه مشقة والذي يترتب عليه ضرر والذي يؤدي بصاحبه إلى الانقطاع, إلى انقطاع عن العمل. عليكم من الأعمال ما تطيقون, يعني ما يطيقون الاستمرار عليه ويستمرون دائما عليه ولا ينقطعون عنه, هذا هو الذي ينبغي لهم أن يفعلوه, هذا هو الذي عليهم أن يفعلوه, لا أن يكلفوا أنفسهم في وقت يؤدي بهم هذا التكليف لأنفسهم إلى الترك في النهاية لكونه أدخل, يكون أدخل نفسه في أمر شاق فينقطع عنه, بل يداوم على شيء قليل وخير له من أن يكلف نفسه بشيء يؤول به الأمر إلى الانقطاع عنه. فإن الله لا يمل حتى تملوا, فإن الله لا يمل حتى تملوا. ففسر يعني هذا الملل بأن المقصود به أن أنه لا ينقطع ثواب الله عز وجل حتى ينقطع عمل العبد, حتى ينقطع عمل العبد. وإلا فإن العبد عندما يعمل أعمال صالحة فإن الله عز وجل يثيب عليها ولا ينقطع ثوابه يعني عن العبد إلا إذا انقطع العمل, فعند ذلك يكون العمل كما جاء في الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف, وإذا حصل الانقطاع فاته يعني ذلك الخير وذلك الأجر الذي يعطى إياه. وفسر بتفسيرات أخرى, وفسر بتفسيرات أخرى, وأن يعني من العلماء من قال إن الله لا يمل وإن مللتم حتى إن مللتم حتى إن حصل منكم الملل فإنه لا يمل فإن الله لا يمل حتى تملوا. وبعدين وبعده
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا كما جاء في بعض الحديث أحب العمل أدومه وإن قل أحب العمل أدومه أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه لأن هذا يكون على صلة بالله باستمرار ويحصل الأجر باستمرار ولا ينقطع عن العمل وإذا وافه الأجل وفيه وهو على حالة طيبة.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الزمن وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة هو من صغار شيوخ البخاري.
عن يحيى
القطان يحيى بن سعيد القطان.
عن هشام عن أبي
هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير وعروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن
عائشة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن خالته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من وهي أحد سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
إذا لا يثبت لله صفة الملل
بعض العلماء قال ذلك لكن على التفسير هذا الذي ذكره بعض العلماء ذكره ابن رجب وذكر غيره أنه لا يوصف يعني بالملل وإنما ينفع عنه الملل يعني أن الملل هو السآمة.
إذا التعبير قول بأن هذا المشاكلة
يعني قيل هذا.
قال رحمه الله تعالى باب زيادة الإيمان ونقصان. وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير.
ثم ذكر باب زيادة الإنسان الإيمان ونقصانه. وقد سبق أن مر في أول كتاب الإيمان أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص وذكر جملة من الآيات ومن الآثار التي تدل على أن الإيمان من جنس العمل وعلى أيضا زيادة الإيمان ونقصانه ومنها أثر عمر بن عبد العزيز الذي قال فيه لما ذكر يعني الأعمال يعني صالحة قال من أتى بها فقد استكمل الإيمان ومن لم يأتي بها لم يستكمل الإيمان. وهذا فيه الدلالة على الزيادة والنقصان لأن من أتى بها يعني كمل إيمانه ومن لم يأتي بها فإنه نقص إيمانه ولم يحصل له الكمال الذي حصل لمن أتى بها. ثم أتى بهذه الترجمة مع أنه سبق أن أشار إلى زيادة الإيمان ونقصانه لأن هناك جاء تبعا لأن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يعني يزيد وينقص وهنا أتى بترجمة مستقلة باب زيادة الإيمان ونقصانه لأنه هناك يعني جاء زيادة الإيمان ونقصان تبعا بيكون قول وعمل يزيد وينقص ولكنه هنا أتى به بالتبويب الخاص لإثبات زيادة الإيمان ونقصانه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في زيادة الإيمان ومن شأن الذي يزيد أنه ينقص، ومن شأن ما كان يزيد فإن من شأنه أن ينقص. ولهذا ذكر ذلك يعني فيما مضى أن يعني ما كان يعني فيه الزيادة فإنه يقبل النقص، ما كان يعني يزيد فإنه يكون قابلا للنقص، لأن النقص مقابل الزيادة، مقابل الزيادة. والناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يكون مستكمل الإيمان، ومنهم من يكون دون ذلك، ومن الناس من يكون مسلما، ومنهم من يكون مؤمنا. ولهذا جاء في القرآن قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هم متلاوتون، أحد عنده الأصل ومن الناس من يكون عنده زيادة على الأصل، ومن الناس من يكون عنده زيادة على الأصل الذي هو الإسلام، وكل ذلك فيه زيادة الإيمان، كل ذلك فيه زيادة الإيمان، كل ما كان زيادة على الأصل فإنه فيه زيادة الإيمان. ولهذا الله عز وجل أنكر على الأعراب الذين قالوا آمنا بأن يقولوا أسلمنا، لأن هذا هو المناسب واللائق بهم، لأنهم استسلموا وانقادوا، ولكن ما تمكن الإيمان في قلوبهم، ما عندهم الإيمان الذي تمكن في قلوبهم كما تمكن من قلوب من يوصفون بأنهم مؤمنون، ثم ذكر هذا الحديث، كما ذكر فيما مضى يعني حديثا في معناه أنه يخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. هنا قال يخرج من النار من كان في قلبه شعيرة، ويخرج من النار من كان في قلبه ذرة، ومنهم يخرج من الإيمان وفي يعني ذرة من خير، لأنه قال من خير. ثم أتى بطريقة ثانية المعلقة التي فيها من إيمان بدلا من خير، وهي التي فيها مطابقة الترجمة، وفيها مطابقة الترجمة لأن فيها تنصيص على الإيمان، وفيها أيضا تصريح قتادة بالسماع، تصريح قتادة بالسماع لأنه مدلس، والرواية الثانية فيها تصريح، فيها تصريح، ففيها فائدتان، فائدة العلق بالإسماع وهي التصريح بالسماع من قتادة عن أنس، وفائدة تتعلق بمثل وهي ذكر الإيمان بدل الخير الذي هو مطابق للترجمة فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. وقوله يعني مثال حبة من إيمان، يعني هذا يدل على 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 نقصان الإيمان، وعلى أن من الناس ما يكون كذلك، ومنهم من يكون عنده الكمال في الإيمان، فالذي عنده هذا المقدار يعني يصير ناقص الإيمان، والذي يكون عنده الأعمال الكثيرة والأعمال الصالحة التي يزيد بها الإيمان يكون عنده كمال الإيمان وعنده زيادة الإيمان. هذه الحديث
فيه أول يا شيخ قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، قول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.
نعم، أولا ذكر بعض الآيات التي ذكرها فيما مضى، قال وزدناهم هدى، يعني والهدى هو الاستقامة والأعمال الصالحة التي يكون بها كمال الإيمان، وإنزال الذين آمنوا
إيمانا،
إنزال الذين آمنوا إيمانا، يعني فهذا كله في زيادة الإيمان. نعم، وبعده
قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص،
فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، الذي أتى بالكمال عند الكمال، والذي لم يأتي به عنده نقص عن ذلك الذي أتى بالكمال. وهذا بالنسبة لمن يعني يأتي بالأعمال في أي وقت من الأوقات، ولا يعني ذلك أن من مات قبل أن يكمل الدين ويكمل التشريع أنه يكون ناقص الإيمان، لأن كل إنسان يعني يقوم بما يكمل إيمانه مما هو مشروع في وقته. فالذين ما أدركوا كمال التشريع وقد ماتوا لا يقال أنهم ناقص الإيمان. الذين ماتوا قبل يعني قبل يعني قبل أن يوجه الناس إلى القبلة الكعبة لا يقال أنهم ناقص الإيمان لأنهم ما أدركوا التشريع الذي كمل به الدين. فإن المقصود من ذلك في كل وقت الناس يتفاوتون، منهم من يكون كامل الإيمان ومنهم من يكون ناقص الإيمان. وبعدما كملت الشريعة ونزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم واستقرت الشريعة وكملت، الناس يتفاوتون فيه. من أتى بما هو مشروع من أمور الدين فإنه يحصل له الكمال، ومن لم يأتي به فإنه يكون عنده النقص.
الكمال، فإذا ترك شيئا من الكمال،
شيء من الكمال الذي كمل به الدين،
أي الكمالين؟
نعم. كما هو معلوم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، ومن المعلوم أن الطاعة التي يحصل بها الزيادة إنما هي في الأمور المستحبة، وأما الأمور الواجبة فهذا قدر مترك لا بد لكل أحد أن يأتي به. ولكن الاتيان بالحسنات والاجتهاد بالطاعات يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية لترك الواجب أو فعل المحرم، ويزيد بالطاعة التي هي يعني فعل الأمور الواجبة وأمور المستحبة. لكن التفاوت بين الناس في المستحبات، وأما ما دون ذلك فإن هذا واجب على الجميع وقدر مشترك بين الجميع.
إذن الكمال هنا محتمل؟
وين؟
هنا قوله فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.
يعني يبدو والله أعلم أن يعني أن 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 هذا يبين أن من أتى بالأمور المشروعة فقد حصل له الكمال، ومن لم يأتي به فإنه يكون عنده نقص بالنسبة لمن هو أكمل منه، بالنسبة لمن هو أكمل منه. لكن بالنسبة للمعاصي إذا وجدت فهذه لا شك تنقص الإيمان. وأما بالنسبة للتفاوت في الإيمان مع الكمال، الناس يتفاوتون في الكمال وإن كان ليس عندهم معاصي.
قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير.
نعم، ذكر الشعيرة أولا ثم البرة ثانيا، البرة الحبة من الحنطة ثم الذرة التي هي أقل شيء يعني يعلق يد الإنسان إذا ضرب الأرض، يعني غبار، يعني أي ذرة من غبار، هو الذي يكون يعني في الهباء الذي يتبين في الشمس إذا دخلت في مكان غرفة أو غيرها، فإنه في المكان الذي مرور الشمس يعني الغرفة فيه شيء يتصاعد، يعني ذرات خفيفة هباء، هذه ذرة وهي أقل شيء. ثم ذكر هذه الأمور الثلاثة مرتبة على حسب حجمها، فإن الشعير أكثر من البرة، لأن الشعيرة يعني لها أطراف ولها يعني غشاء، وأما البرة فإنها خالص ليس فيها غشاء، فالبرة أكبر من الذرة، الشعير أكبر من البرة والبرة أكبر من الذرة بأضعاف مضاعفة.
في الجمل الثلاث يقول من قال وفي قلبه، من قال وفي قلبه،
يعني شهد لا إله إلا الله وأتى بالتوحيد وأتى بالأمر الظاهر وفي قلبه ذلك الأمر الباطن.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
ثم الثاني الذي قال قال من إيمان بدل من خير. مسلم إبراهيم هو فراهيدي.
عن هشام
هشام الدستوائي
عن قتادة عن أنس
نعم قتادة مدي عن السدوسي البصري وعن سلمان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال أبو عبد الله قال أبان
أبان بن يزيد العطار نعم
عن قتادة عن أنس
حدثنا أخبرنا أنس يعني هنا أخبرنا ولا حدثنا
حدثنا
نعم يعني صرح بالتحديث. إذا فائدة هذا الطريقة الثانية معلقة تصريح بالتحديث من قتادة عن أنس والثانية التعبير بإيمان بدلا من خير يعني ففيه يعني فائدة متنية وفائدة إسنادية الإسنادية في التصريح بالسماع فزاد التدليس من قتادة والثانية التعبير بإيمان بدلا من خير التي هي مطابقة لزيادة الإيمان ونقصان.
قال ولطيفته موصولا ومعلقة
رجاله وصيون
نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميد قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وهو أن يهوديا قال لعمر لأمير المؤمنين لو أنكم تقرؤون آية وأن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إن نعلم يعني أي يوم نزلت والمكان الذي نزلت فيه إني أعلم إننا نعلم
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه
عرفنا ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة وذلك المكان الذي هو أرض عرفة الذي نزلت فيه أيوه
على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة
وهو قائم بعرفة يوم جمعة يعني هو يوم عيد لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع وللناس يعني المسلمين لهم عيدان في السنة وعيد في الأسبوع عيدان في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد في الأسبوع وهو يوم الجمعة ثم فهي في يوم عيد الذي هو يوم الجمعة وأيضا هي متصلة بالعيد لأن عشية عرفة قريبة من ليلة العيد الذي هو يعني عيد الأضحى يعني فهي متصلة به وقريبة منه فهي في نفس اليوم في الأسبوع وذلك في الوقوف بعرفة الذي يجتمع فيه الناس من جميع الآفاق ويجتمعون في صعيد واحد وفي مكان واحد فيكون يعني ذلك الوقوف في آخر النهار قريبا من العيد الذي هو عيد الأضحى ولكنه من حيث اليوم هو عيد لأنه جاء في حديث صحيحة وجاء في آثار صحيحة إطلاق يوم الجمعة على أنه عيد ومنهما جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه لما وافق يوم جمعة يوم عيد وخطب الناس وقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الأسبوع وعيد السنة.
أن رجلا من اليهود
رجلا من اليهود قيل إنه كعب الأحبار
قال له يا أمير المؤمنين وهو لازال على اليهودية
نعم هو يعني هو يعني كلامه يعني يفيد بأنه يعني على يهوديته، يعني لو كانت فينا معشر اليهود نزلت لفعلنا كذا.
آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر
اليهود، هذا يفيد قال في كتابكم، يعني كونه يعني قبل أن يسلم وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وقال عنه تقرير ثقة.
لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يتخذونه من عندهم دون
نعم ليس يعني هم يعني لأنهم يحدثون ويبدلون ويأتون بالأشياء من عندهم، وأما المسلمون فالأعياد عندهم إنما تكون بالوحي وتكون بالنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر في السنة، ولهم عيد في الأسبوع الذي هو يوم الجمعة.
قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة. قائم
يعني كلمة قائم يعني يحتمل أن يكون أنه يعني واقف، ويحتمل أنه يعني واقف بمعنى أنه واقف مثل ما يقال أنه واقف بعرفة، ومعنى أنه لازم يكون قائم لأنه يمكن أن يقف وهو جالس، ويمكن أن يكون يعني راكب، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، عليه الصلاة والسلام وقف على دابته راكبا، فلا يلزم أن يكون مثل القيام أنه مقصورا على القيام، وأن الجلوس لا يعتبر وقوف، وأن الركوب لا يعتبر وقوف، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وقف راكبا عليه الصلاة والسلام، وقف بعرفة راكبا
يوم جمعة.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح.
نعم.
عن جعفر بن عون.
نعم.
عن أبي العميد.
نعم.
عن قيس بن مسلم.
نعم.
أبو العميد كنية.
نعم. اسمه
عتبة بن عبد الله المسعودي.
نعم.
عن قيس بن مسلم.
نعم.
عن طارق بن شهاب. عن عمر
بن رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
باب الزكاة
من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
ثم ذكر باب الزكاة من الإسلام، هنا عبر بالإسلام وفي كثير المواضع عبر بالإيمان، وذلك أن عنده أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، الإسلام والإيمان بمعنى واحد، ومن المعلوم أنهما إذا افترقا فإنهما بمعنى واحد، لأن هذا يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وهذا يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، ولكن الفرق بينهما إذا اجتمعا فإنه يفسر الإيمان بالأمور الباطنة كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشره. وهذه كلها أمور باطنة تتعلق بالقلب. فسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه أمور ظاهرة. فعند اجتماعهما يفسر الإيمان بما يناسب معناه اللغوي وهو ما يقوم بالقلب. فتكون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله تتعلق بالقلب. ويفسر الإسلام بما يناسب معناه اللغوي وهو الاستسلام والانقياد في الظاهر ويعني وهو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه أمور ظاهرة. والغالب يعني أن الإسلام يعني يذكر على حدة والإيمان يذكر على حدة. فإذا كلما يذكر الإيمان وحده يدخل فيه الأمران أو الأمور الظاهرة والباطنة. وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. وهذا هو الغالب في الاستعمال. الغالب في الاستعمال أنه يأتي الإيمان وحده ويأتي الإسلام وحده فيشمل الأمرين. وقليلا ما يأتي ذكر الإسلام مع الإيمان كما في حديث جبريل وكما في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإنه فاوت يعني فاوت بينهما وعطف أحدهما على الآخر. فإذا هذا له معنى ويكون هذا له هذا له له معنى. فعبر بالإسلام والتعبير سواء عبر بالإسلام وعبر بالإيمان، المعنى واحد والنتيجة واحدة. والإسلام إذا ذكر يعني على سبيل الإطلاق يراد به الإسلام الذي هو إن الدين عند الله الإسلام كما ذكر البخاري. أما إذا كان على الحقيقة كان كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فهم يتفاوتون فيما يقوم بقلوبهم وفيما يقوم بجوارحهم. يتفاوت الناس فيما يقوم بقلوبهم وفيما يقوم بجوارحهم. وعلى هذا فالزكاة هي من جملة الإسلام ومن جملة الإيمان. باب
الزكاة من الإسلام.
نعم.
وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، يعني ذكر هنا دين القيمة الدين، وذكر أنه يدخل تحته الصلاة والزكاة، يدخل تحته الصلاة والزكاة. وذلك الذي هو كونهم يعبدون الله مخلصين له الدين وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك هو دين القيمة، فدخل فيه الزكاة. نعم.
وذلك دين القيمة.
نعم. القيمة يعني الشريعة القيمة أو المستقيمة. نعم.
قال عن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس.
يعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد سائر الرأس، يعني منتفش الشعر من كونه أعرابي وكونه يعني مسافر، جاء مسافرا. وقد سبق وقد جاء في حديث حديث جبريل أن المسافر الغالب عليه أن يكون سعيدا، ولهذا تعجب من مجيء جبريل وهم لا يعرفونه، وكان أسود شعر وكان شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر. يعني وهذا خلاف ما هو معروف عن المسافرين الذين يأتون من أسفار يكون عليهم أثر الغبار وأثر الشعث. فجاء ذائر الرأس شعث الرأس منتفش الشعر. نعم. يسمع
دوي صوته ولا يفقه ما يقول،
لأنه كان بعيدا، لأن ما قال فلما دنا وإذا هو يسأل عن الإسلام، فكان يعني يسمعون له يعني الكلام ويتكلم من بعد ويسأل من بعد، ولكنهم يسمعون دوي صوته وهو الكلام الشيء المتصل المتتابع الذي لا يفهم. لكنه لما دنا وقرب وإذا هو يسأل عن الإسلام. يسأل عن الإسلام قال إيش؟
فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يوم والليلة.
فقال يسأل عن الإسلام وفي بعضها يعني جاء عن شرائع الإسلام ويعني ولعل البخاري رحمه الله قال من الإسلام بأنه جاء فيه التعبير بالإسلام يعني جاء في الحديث التعبير بالإسلام. ومن المعلوم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الظاهر والباطن. نعم. يسأل عن الإسلام فقال
خمس صلوات. نعم. خمس صلوات في اليوم والليلة.
خمس صلوات في اليوم والليلة كتبها الله عز وجل على عباده وهي الأعمال المستمرة في اليوم والليلة والتي يتميز بها من يكون مطيعا لله ومن يكون عاصيا لله في فترة وجيزة خلال يوم وليلة بخلاف الأعمال الأخرى فإنها لا تأتي إلا في السنة أو في العمر مرة واحدة. وأما الصلاة فإنها تأتي في اليوم والليلة خمس مرات.
قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع.
يعني هل علي غير هؤلاء الخمس الصلوات؟ قال ليس علي ما سواها هو تطوع. الواجب خمس صلوات ما سواها هو التطوع. يعني ليس عليك غيرها وإنما إذا تطوعت فخير على خير ونور على نور. ولكن لا يقال أن لا تطوع أن يكون واجب لأن يعني التطوع ما هو واجب إلا إذا إنسان أوجب على نفسه بنذر. إذا أوجب على نفسه بالنذر فإنه يكون واجبا يعني ذلك الذي هو مستحب ومسنون إذا نذره صار واجبا بالنذر. لكن الواجب بأصل الشرع خمس صلوات. الواجب بأصل الشرع خمس صلوات ما سواها تطوع. وقد يجب الشيء بالنذر فيكون وجوبه ليس بأصل الشرع وإنما بالنذر من نادر العبادة أو نادر الصلوات. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع.
نعم يعني الواجب هو شهر رمضان صيام شهر رمضان إلا أن تطوع أو يعني يجب عليه شيء بنذر أو يجب عليه شيء بكفارة. يجب عليه نذر أو كفارة لكن بأصل الشرع الذي ثبت بأصل الشرع هو صيام رمضان وحده هذا هو الذي يجب. وقد يجب أشياء بسبب كفارة أو نذر.
قال وذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع.
يعني في كل واحدة منها في الصلاة والزكاة والصيام يقول إن الواجب هو هذه الأمور الثلاثة التي هي خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة التي فرضها الله ما سواها هو تطوع وليس بفرض.
قال وذكر الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أصلح إن صدق.
الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين وأخبره عن الصلاة والزكاة والصيام وأن هذه الأشياء التي فرضها الله عليه والحج لم يذكر ولعله لم يعني يشرع يعني لم يكن شرع وقال إنه بعد أن أدبر أن لا أزيد على هذا ولا أنقص يعني معناه أنه إما أن يكون المقصود أنه يعني أنه يكون من المقتصدين الذين يأتون بالفرائض. ومن المعلوم أن الناس ثلاث أصناف منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولا يأتي بالنوافل فهذا مقتصد. والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات والمستحبات. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي منه حتى أحبه. فالذي يأتي بالأشياء الواجبة ولا ينقص منها شيئا بل يأتي بالواجبة كاملة هذا من المقتصدين. ومن يأتي بها ويأتي بالأعمال الصالحة التي هي نوافل إضافة إلى الواجبات، فإن هذا من السابقين في الخيرات، هذا من السابقين في الخيرات فيكون أعلى درجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يعني لأنه أخذ بأسباب الفلاح وهو أدنى أسباب الفلاح الذي هو فعل الواجبات اللي هو الاقتصاد. لكن من أتى بالواجبات والمستحبات يعني عنده زيادة في الفلاح وعنده زيادة في الخير، كما أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يكون يعني أكمل من غيره، فكذلك من يأتي بالنوافل يعني ويكون سابق في الخيرات يعني يكون أعلى درجة وأعظم منزلة من المقتصدين الذي يأتي بما فرض الله عليه ويترك المحرمات. فيصدق على من فعل الواجبات وترك المستحبات وترك المحرمات أنه مقتصد وأنه مفلح، هو مقتصد ويقال له مفلح، ولكن من يأتي بالمستحبات مع الواجبات أكثر فلاحا وأعظم فلاحا يعني من ذلك، وأكمل إيمانا ممن يقتصر على الأمور الواجبة المفروضة. قال: أفلح إن صدق. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل.
إسماعيل هو ابن أبي ويس ابن أخت مالك، خاله مالك بن أنس.
عن مالك بن أنس.
نعم.
عن عمه أبي سهيل بن مالك.
عن عمه أبي سهيل سبق مر بنا اسمه نافع بن مالك، هناك ذكره باسمه وهنا ذكره بكنيته أبو سهيل بن مالك، وهذا عم مالك بن أنس، يعني أبو سهيل الذي هو نافع بن مالك عم أنس بن مالك، لأن نافع عم مالك بن أنس، عم مالك بن أنس لأن أنس الذي هو أبو مالك أخو نافع، وجد مالك مالك يعني جده مالك الذي هو أولاده أنس ونافع. فرواية إسماعيل بن أبي ويس عن خاله، ومالك يروي عن عمه، ومالك يروي عن عمه عن
أبيه،
ونافع بن مالك يروي عن أبيه مالك. نعم.
عن طلحة بن عبيد الله.
عن طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة، وقد قلت إن العشر المبشرين بالجنة جميعهم أخرجت حديثهم في الكتب الستة. وهذا الحديث مسلسل بالمدنيين، وأيضا مسلسل بالقرابات، لأن هؤلاء قرابات، ويقال أن مالك بن الذي هو جد مالك أنه حليف طلحة بن عبيد الله، يعني فيكون مسلسلا بالقرابة، مسلسلا بالأقارب، وكما أنه مسلسل بالبلد الذي هم مدنيون.
قال رحمه الله تعالى: باب اتباع جنائز.
والله الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قال ابن حجر في تفسير كتب الله له كل حسنة زلفها، قال في تفسير كتب الله أي أمر أن يكتب، هل هذا التفسير صحيح؟
معلوم أن الكتابة هي من الملائكة، الملائكة هم اللي يكتبون، وكتابتهم بأمر الله سبحانه وتعالى.
يقول: هل يوم الجمعة عيد الأسبوع بمناسبة نزول هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ لأن عمر أقر اليهود على هذا الكلام.
نعم، لكن لكن انها ما صارت الا بهذا اليوم، ولا عرف يوم الجمعة ان عيد الاسبوع الا بهذا اليوم، ما في شيء يدل على هذا. يعني يوم الجمعة هو عيد الاسبوع، يعني من غير ان يكون مقيدا بنزول هذه الآية، لكن هذه الآية نزلت في يوم عيد. لكن ما يقال انه ما صار عيدا الا بنزول هذه الآية، وقبل ذلك لم يكن عيدا. وجاء في حديث ذكر العيد وأنه يوم عيد، أقول جاء التنصيص على أنه يوم عيد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقل الحافظ بن حجر قال ابن حبان في صحيحه في لفظ الملل: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها.
هذا إيش؟
هذا من ألفاظ التعارف.
تعارف؟
نعم. التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها.
طيب وعده
كده
انتهى؟
حديث الملل
انتهى الكلام؟ ايش باقي الكلام؟
هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها. وهذا قال حافظ: وهذا رأيه في جميع المتشابه.
ايش العبارة على هذا؟
وقال ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها.
كأنه يعني مقصود أنها في المشاكلة أو الإشارة في المشاكلة.
قال حافظ بن حجر عند قوله: من قال لا إله إلا الله، قال: فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، او المراد بالقول هنا القول النفسي. هل هذه العبارة صحيحة؟
القلب يعني يكون له قول، نعم له قول، لكن الـ 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 الكلام هو الكلام الذي يسمع من الكلام المتكلم ويظهر على لسانه. ولا بد من في الإسلام من النطق، ولا بد، والناس لهم الظاهر والباطن علمه عند الله عز وجل، لكن فيه قول القلب، يعني كما يقول العلماء قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأما الكلام النفسي فهذا ليس هو الكلام الشرعي. الكلام الشرعي هو الكلام الذي يسمع من المتكلم، ولا يطلق على ما في النفس كلاما إلا إذا قيد، كما جاء في قول الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا ويقولون في أنفسهم، تعبر فدل على أنه لا يأتي بكلمة أنفسهم لانصرف إلى الكلام. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه